ثم قال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين إلى آخره. شرع لكم، الخطاب لهذه الأمة ولله الحمد، ومعنى شرع لكم أي سن لكم وجعل لكم شريعة، هي ما وصى به نوحا. قال الشارح: وهو أول أنبياء الشريعة. وتساهل رحمه الله في هذا، والصواب أن يقول هو أول رسل الشريعة، هو أول رسل الشريعة، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الخلق يوم القيامة يأتون إلى نوح ليشفع لهم، فيقولون له: أنت أول إيش؟ رسول أرسله الله. ولأن الرسول أخص من النبي، ولا ينبغي أن نعدل عن الأخص إلى الأعم، إذن الصواب أن نقول هو أول رسول، هو أول رسل الشريعة. أما أول أنبياء الشريعة فهو آدم، آدم عليه الصلاة والسلام نبي مكلم، لكنه ليس برسول. الحكمة من كونه غير رسول لأن الناس لم يختلفوا بعد، والله تعالى أرسل الرسل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس إيش؟ فيما اختلفوا فيه. لكن في عهد آدم ما في اختلاف، العدد قليل وليس هناك مغريات ولا أشياء توجب أن يختلف الناس، فلذلك كان آدم يتعبد لله تعالى بشريعته التي شرع له. أبناؤه يتبعونه، لما كثروا وانتشروا واختلفوا حينئذ جاءت الحاجة بل الضرورة إلى الرسل. إذن الأولى أن نقول هو أول إيش؟ رسل الشريعة. لماذا؟ لأن أول أنبياء الشريعة من آدم. طيب، والذي أوحينا إليك، يعني وشرع لكم الذي أوحينا إليك، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، معطوف على ما في قوله ما وصى به نوحا. والوصية هي العهد بالشيء الذي يهتم به، العهد بالشيء الذي يهتم به يسمى وصية. والذي أوحينا إليك وهو القرآن، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. الله أكبر. ذكر الله تعالى أول الأنبياء الذين هم الرسل وآخرهم، ثم ذكر ما بين ذلك ليجمع سبحانه وتعالى بين الطرفين والوسط. من أول هؤلاء الرسل الكرام؟ نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعليه وسلم. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وذكروا في القرآن في موضعين، هذا واحد، والثاني قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وهذه الآية في سورة الأحزاب. نعم. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن هذه تفسيرية بمعنى أي، ولذلك لا تعمل شيئا لأنها لمجرد التفسير والتبيين. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين يعني إيتوا به مستقيما غير منحرف. وما هو الدين القيم؟ هو الدين الذي شرعه الله عز وجل، فيجب علينا أن نقيم الدين كما أقامه الله عز وجل، لا نغلو فيه ولا نقصر عنه. ولذلك كان الناس في دين الله على ثلاثة أقسام: قسم غلوا، وقسم قصروا، وقسم اعتدلوا. فما الذي أمرنا فيه؟ الاعتدال، أن أقيموا الدين غير متجاوزين ولا قاصرين عنه. ولذلك هلك أقوام ممن قصروا أو تجاوزوا. وأيهما أخطر؟ الأخطر التجاوز وهو الغلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولأن الغالي يعتقد أن هذا دين فلا يكاد يقلع عنه، والمقصر يعترف أنه مقصر، فربما حاسب نفسه يوم من الأيام وأتم. فالغلو أخطر. ولذلك تجد بدع المبتدعة أشدها الغلو. فالرافضة مثلا غلوا في آل البيت وتجاوزوا الحد، والمؤلهة للرسول عليه الصلاة والسلام الذين يعتقدون أنه أشد من الإله عز وجل غلوا في الرسول وهلكوا. والغالية في الدين الذين يريدون من الناس أن يستقيموا على الدين وأن لا يفعلوا كبيرة أيضا غلوا كالخوارج. المهم أنك إذا تأملت البدع وجدت أن الغلو فيها أشد خطرا على الإنسان، لأن الغالي يعتقد أن ما هو أن ما عليه دين، والمقصر يعرف أنه مقصر وربما استقام بعد ذلك. قال الله تبارك وتعالى: أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا به. الدين يطلق على معنيين: المعنى الأول الجزاء، والمعنى الثاني العمل. يعني يطلق على العمل وعلى الجزاء. فمن إطلاقه على العمل قول الله تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين، يعني لكم عملكم ولي عمل، كقوله تعالى: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. ومن إطلاقه على الجزاء قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما نقرأه نحن في كل صلاة: مالك يوم الدين. أي المعنيين يراد؟ الجزاء. أن أقيم الدين هنا ما المراد به؟ أن أقيم الدين العمل، أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني لا تتفرقوا في دينكم فتكونوا أحزابا. فنهى الله عز وجل عن التفرق في الدين، وهذا يستلزم وجوب الاجتماع عليه، لأن النهي عن الشيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا هذا الضد. وحينئذ يجب على المسلمين أن يجتمعوا في دين الله وألا يتفرقوا فيه. وما اختلف العلماء فيه من الآراء فإن الهدف منه واحد لمن صلحت نيته، لأن كل واحد من المختلفين إنما يريد الوصول إلى الحق، لكن اختلفوا بالطريق. وإذا كان الهدف واحدا وهو الوصول إلى الحق فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الاختلاف سببا للتفرق في الاتجاه، لا يجوز هذا إطلاقا، بل تجب الوحدة والاجتماع حتى مع اختلاف الآراء. ولهذا كانت السادة الغرر الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أشياء كثيرة مهمة، ومع ذلك فالقلوب واحدة. ولما وصل الاختلاف بهم إلى تفرق القلوب حصل ما حصل من الفتن بين معاوية وعلي وعائشة والزبير وما أشبه ذلك. في وقتنا الحاضر لا شك أن الناس مختلفون، فمنهم من يتجه اتجاها سياسيا، ومنهم من يتجه اتجاها صوفيا، ومنهم من هو معتدل، اختلافات كثيرة. فالواجب علينا أن ننزع فتيل هذا الاختلاف وأن نكون أمة واحدة حتى لا نتفرق فنفشل. لأن الله يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني ولا يكون لكم قيمة، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولهذا نجد الآن مع الأسف الشديد أن ما يسمى بالصحوة الإسلامية أصيب بهذا البلاء، وصار نفس المتدينين يلمز بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا وربما يكفر بعضهم بعضا، ضاعت تلك الصحوة. وصار الذين يريدون الذين يراد منهم أن يكونوا حزبا على أعداء الله وحربا على أعداء الله صاروا حربا على أنفسهم وأحزابا بأنفسهم. وهذا ما يبذل فيه العدو أغلى ما يكون ليحصل، وقد حصل له مجانا. فالواجب علينا أن نزيل هذه الاختلافات وأن ندعها وأن نترك ما يعمر به كثير من الناس مجالسهم في سب فلان وفلان أو ذم فلان وفلان أو الغلو فلان وفلان، لأن هذا يضيع الأوقات ويولد الإحقاد ولا يفيد شيئا بل يضر. ما لنا ولفلان؟ إن كان ميتا فقد واجه الحساب، وإن كان حيا فنرجو له الاستقامة. وأما أن نجعل أكبر همنا هو هذا الكلام الذي لا يعود إلى الأمة إلا بالشر. ولهذا ينهى الله عز وجل عن التفرق في عدة آيات كما في هذه الآية: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا اختلفت أنت وصاحبك في رأي من الآراء وهو محل للاجتهاد، فالواجب أن تعتقد أن صاحبك لم يخالفك. لماذا؟ لأنه سلك السبيل الذي تسلكه أنت، هو اجتهد فقال هذا هو الصواب، وأنت اجتهدت فقلت هذا هو الصواب. إذن ما مراد كل واحد منكم؟ الوصول للحق. ولا يمكن أن يكون اجتهادك حجة عليه ولا اجتهاده حجة عليك، وحينئذ نكون في الواقع متفقين. حتى لو خالفني فأنا أعتقد أنه موافقني، لأننا كلنا نقصد الحق ولا نريد مخالفة الحق. لكن مع الأسف الآن أن بعض الناس يتخذ من هذا الخلاف الذي هو محل الاجتهاد يتخذ منه سلما للتفرق والطعن. قبل سنوات في ميناء حضرت طائفتان أفريقيتان كل واحدة تلعن الأخرى وتكفرها، فأتوا إلى أمير الدعوة التي أنا من ضمن أعضائها، أتوا إليه متشاكسين جدا جدا في منى في أيام الحج في شهر حرام في بلد حرام. فهو جزاه الله خير حضر إليه إلي معهم. وش العلم؟ قال هؤلاء الكفار، هؤلاء رغبوا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، ونحن نبرأ منهم. ولو كلام طويل عليه. وما الخلاف؟ الخلاف إحدى الطائفتين تقول إذا قام يصلي فإنه يضع اليد اليمنى على اليسرى، والطائفة الأخرى تقول إذا قام يصلي يرسل يديه. المسألة ما هي خلاف العقيدة، المسألة خلاف في سنة من سنن الصلاة هي محل الاجتهاد. كل واحد يقول لآخر إنه كافر لأنه رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. شفاء البلاء. الآن الشباب صار اختلافهم في أمر آخر في الأشخاص، يجعلون الشخص هدفا. ما تقول بفلان؟ يقول والله فلان منعم طيب حبيب ومن خير عباد الله، إن شرح صدره وكأنما أعطي الجنة وإذا قوى الله هذا الرجل عنده انحراف في المسلك، إنسان في كذا وفي كذا وفي كذا، انقبض وضاق صدره وترك صاحبه، هذا غلط يا أخوان. الناس الرجال إن أخطأوا فاسأل الله أن يعفو عنهم خطأهم، لأنهم مسلمون مهما كانوا لا يخرجون من الإسلام، وإن أصابوا فخذ بصوابهم واحمدهم، وخطأهم لا تأخذ به، أما أن تجعلهم محكا للولاء والبراء فهذا غلط عظيم. فلذلك أنا أدعو إخواننا الذين من السعوديين أو غيرهم وغيرهم إلى نبذ هذه الطريق والبعد عنها، وأن نعتقد أننا إخوان، وأن كل واحد منا مجزي بعمله، وأن لا نجعل هذا سبب للتفرق، لأن الله نهانا، ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا ينهانا إلا عن شيء فيه ضررنا. فهنا يقول أن أقيموا الدين، يعني غير مغالين فيه ولا مقصرين ولا تتفرقوا فيه، اجتمعوا عليه. كبر على المشركين ما